الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رحمه الله: باب الرهن. الرهن هو أول باب من أبواب عقود التوثيقات. العقود أقسام، عندنا عقود معاوضات، مثل عقود المعاوضات، البيع مر معنا، الإجارة عقود معاوضة، النكاح فيه يعني خلاف في تكييفه. عندنا أيضا عقود تبرعات مثل الوقف، الهبة، ويأتي إن شاء الله بيانه في أبوابها. وعندنا عقود تسمى عقود توثيقات. عقود التوثيقات مثل الرهن والكفالة والضمان، هذه عقود توثيقات. فبدأ المصنف رحمه الله بعد فراغه من عقود المعاوضات السابقة جملة منها البيع والسلم، هو أحد أنواع البيوع، السلم بيع لكنه بيع يعني عاصفة مخصوصة. تكلم رحمه الله عن باب الرهن، وهو مناسب لأنه في الباب الذي قبله تكلم عن ماذا؟ على القرض. وغالبا الرهن يكون استيثاق في القرض، وفي الدين صورة أعم وأوسع. فبدأ بذكر أحكامه، والعلماء رحمهم الله يعرفوا الرهن هو مأخوذ من الثبوت والاستقرار، وقال يعني ماء الراهن يعني مستقر وراكد. وفي الاصطلاح الفقهي الرهن هو توثيقة دين بعين، توثيقة دين بعين، فهذا هو الرهن، هو توثيقة للدين بالعين. ولاحظوا توثيقة دين بعين يعني لابد أن يكون، وثم يضيفون، وحق هذه الإضافة خارج عن الحقيقة يعني ما لها داعي، لكن تذكر يستوفى منها، يعني هذا الدين يستوفى من ماذا؟ من العين. هذا حقيقة العملية التي تحصل، لكن حقيقة الرهن هو توثيقة الدين بماذا؟ بالعين. فقولهم بعين يدل على أن الرهن لابد أن يكون عينا، ما يصح أن يكون دينا، لابد أن تكون عين، ولا يصح أن يكون منافع، يعني ما يصح أن يرهنه منافع العمارة. يقول أرهنك منفعة بيتي، يعني أجرة البيت وما يتعلق به أرهنك إياه، لا، لابد أن يكون الرهن ماذا مشايخ؟ عين في المذهب، لابد أن يكون عينا، ما يصح أن يكون دين ولا منفعة. هم يقولون توثيقة دين بعين، وقولهم توثيقة دين بعين، دين المقصود به أنه دين ثابت ومستقر، أما الدين الذي لا يثبت لا يرونه أنه يوثق بالرهن. وهذا الدين على وجه المقصود على الأغلبية، وإلا فإنه يصح الاستيثاق بالرهن لكل ما يؤول إلى ثبوته في الذمة. فمثلا يعني يريد أن يستعير منك كتابا، وتعلم أنه من القوم الذين استعاروا ذهبة العارية عندهم، فتقول له أعيرك هذا الكتاب لا بأس عارية برهن، أخذ منك الرهن الساعة. عرفت مشايخ؟ الآن في دين؟ لا، الرهن مقابل ماذا؟ العارية. طيب العارية ثبت في الذمة، يعني هل هو مطالب بها الآن المستعير؟ هل في شيء تلزم به في ذمته؟ ما في. لكنه إذا تلفت العارية فالمذهب أن العارية ماذا؟ مضمونة. فبناء عليه إذا تؤول إلى تعلق شيء بذمته فيصح فيها الرهن. لكن مثلا العين المستأجرة عليه مضمونة؟ لا، سيأتينا أن الوكيل والمودع هؤلاء لا يضمنون، ما في شيء يتعلق بالذمة، لا، يدهم يد أمانة، يدهم يد ماذا؟ أمانة. احنا مر مع الأيدي، الأيدي عند الفقهاء تقسم إلى قسمين، يد ضمان ويد أمانة. اليوم مع الرهن، الرهن يد أمانة، وسيأتي إن شاء الله أحكامه. فيد الأمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط، ويد الضمان هي ضامنة في كل حال، بالتعدي وبدون تعدي، بتفريط وبدون تفريط. فالمذهب أن العارية مضمونة، يعني لو استعرت كتابا ثم تلف هذا الكتاب من غير تفريط منك فإنه مضمون، لكن سيأتي أن الرهن أمانة عند المرتهن، أمانة، وسيأتي بيانه. إذن الرهن هو توثيقة دين بعين. ما الفائدة من هذا الرهن؟ أنه عند العجز يستوفى منه. والله تعالى قد ذكر الرهن في كتابه الكريم، وذلك أجمعت الأمة على مشروعيته. وثمة خلاف شاذ باقتصار الرهن على السفر، لكن المذهب والجماهير أن الرهن يصح حضرا وسفرا. والذين خصوا بالسفر، لأن الآية جاءت في معرض ماذا مشايخ؟ السفر. ولن تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة. لكن هذا خرج مخرج الغالب كما يقولون، ولي تعليق على ما يقال عنه خرج مخرج الغالب. يصبح كل إنسان يرجح قول آخر يقول خرج مخرج ماذا؟ الغالب. لا مشايخ، هو الأصل أن القيد معتبر، فنقول الأصل أن الآية جاءت وإن كنتم على سفر، فأن كل ما أن هذا مفهومه أن من لم يكن على سفر ووجد كاتبا فإنه لا يرهن. لكن جاءت الأدلة ودلت على صحة الرهن في الحضر، إذن نعمل بكل الأدلة. طيب هذا القيد نقول خرج مخرج ماذا؟ الغالب. يعني ما تأتي لدليل ما في صارف له وتقول خرج مخرج الغالب أو مخرج الامتنان. لا، الأصل أنك تعمل القيد، أنك تعمل ماذا؟ القيد. وذكرنا هذا مرارا، إلا إذا دل دليل على عدم إعماله ثم توجه تقول أنه خرج مخرج الغالب، تقول لأنه جاء في معرض الامتنان، لا، هذا يكون بعد الأدلة. الأصل إعمال القيود والمفاهيم. طيب، قال رحمه الله: باب الرهن. الآن أعطانا عرفنا الرهن، عرفنا تعريفه، وأنه توثيقة دين بعين، لابد أن تكون عينا، لا يصلح أن تكون منفعة، ولا يصلح أن تكون دينا في المذهب، لابد أن يكون الرهن عين قائمة. والرهن نفهم من قولهم توثيقة دين أنه يكون في الديون وما في معناها مما يؤول إلى ما يثبت في الذمة. فبناء عليه ما لا يثبت في الذمة ما لا يكون، لا يصح فيه الرهن. ولذلك يقولون البيع بمعين لا يصح فيه الرهن. يقول أبيعك هذا الكتاب بهذه العشرة، مر معنى المعين في الذمة. هنا يقول ما يحتاج رهن لأنه ما في دين. عرفت المشايخ؟ لا يوجد دين. الدين يكون فقط فيما كان في الذمة، فيما كان في الذمة، توثيقة دين بعين. ثم قال رحمه الله: يصح في كل عين يجوز بيعها. أعطانا الضابط أن كل عين يجوز بيعها، صح ماذا؟ رهنها. مفهومه أن ما لا يصح بيعه لا يصح ماذا؟ رهنه. وهذا وجيه واضح، لأن الرهن إنما يراد منه أنه عند عدم الوفاء أنه يباع ويستوفى منه. فإذا كانت العين المرهونة لا تباع، ما الفائدة؟ فلا يصح رهن الكلب لأنه لا يباع. لا بد أن تكون العين المرهونة ماذا؟ تباع. الوقف يباع. إذن قال له: أرهنك عمارتي التي موقوفة وقفا، يصح؟ هاي مشاهد. لا، لأن الوقف لا يباع. طيب، قال له: أرهنك هذه السيارة التي استعرتها من صديقي. الآن الشيخ عمر اقترض مني 100,000، وقلت له: هذا مبلغ كبير وما عندي، وسأذهب لك وأتيك بس أريد رهن. فقال: أنا ما عندي يعني رهن محرز ل100,000، لكن سأذهب لفلان جاري وأستعير منه سيارته التي يعني تحرز هذا الدين وأجعلها رهنا لك، ما قولكم؟ أنا ما أريد أن تتذكروا الفروع الفقهية في الرهن، أريد أن تطبقوا القواعد. طيب، انتظروا، احنا قلنا يصح في كل عين يجوز ماذا؟ بيعها. إذا جئنا إلى بعيد عنه، هو المالك يبيع أو لا يبيع السيارة، يجوز بيعها؟ طيب، ممتاز. هل عمر يملك أن يبيع؟ لا يملك. طيب، لو أذن له في البيع يصح ولا يصح؟ طيب، هل نستطيع أن نقول العارية لا يجوز أن تكون رهنا إلا إذا استأذن المعير المستعير المعير برهنها؟ إيش رأيكم؟ لا، برهنها، هو يعرف المعير أنه إذا لم يأتي الوفاء ماذا؟ تباع. الإذن بالرهن يتضمن الإذن بالبيع، يتضمن الإذن بالبيع عند ماذا؟ عند عدم الوفاء. واضح لكم ولا ما واضح لكم؟ فيأتي عمر يقول له أريد سيارتك يا أريد سيارتك يا فلان لأرهنها بدين الذي عليه، فيقول له أبشر، يعني فزعة، يعرف أن عمر خلال شهر سيقوم بوفاء الدين. طيب فجاء الأجل فلم يفي عمر بالدين، تباع السيارة ولا ما تباع؟ تباع السيارة. ثم يعود المعير على من؟ على المستعير. إن هذا الذي استوثق لدينه يأخذ حقه. ثم يعود المعير على عمر يقول له ائتني بمثله إن كانت مثلية أو بقيمة إن كانت قيمية. خلاص ما عندكم مشكلة، مشاكل يعني الضوابط والقواعد مريحة تريحك. أنا أريد أن تحفظه فقط حفظا أن تفهموا. الآن القاعدة كل ما صح بيعه صح ماذا؟ رهنه. إذن السيارات الدور العقارات تباع، يصح ماذا؟ رهنه. الأسهم تباع ولا تباع؟ يصح رهنه. طيب هل يصح أن ترهن سيارة لغيرك؟ يقولون لا يصح إلا بإذن ماذا؟ المالك. فإذا أذن المالك برهنها، أذن برهنها، إما أن يأذن بأجرة تكون إجارة، وإما أن يأذن بغير أجرة. فالشيخ إبراهيم شركة عنده لتأجير الرهونات، مشروع ناجح ترى مشايخ الآن، يعني من الدرس أي شخص عنده رهن فيدرس حالته المالية وملاءته ويقول أنا أعطيك رهن بأجرة، بأجرة الرهن مدة سنة ب10,000 وأجرك الرهن. لكن إذا بيع عليك رهن واحد شيخ إبراهيم يعني ذهبت المكاسب كلها، فيؤجره الرهن ما في بأس. طيب إذا جاء الأجل وما قام بالوفاء تباع العين، لأن الشيخ إبراهيم على علم أن هذه مرهونة وأن متأول إلى ماذا؟ إلى البيع، فهو راضي ببيعها. فهمتم الشيخ ولا لا؟ واضح لكم المسألة؟ واضحة؟ الحمد لله. إذن يصح بيع كل عين يجوز، يصح رهن كل عين يجوز بيعها حتى المكاتب. بمناسبة حتى وإن ولو يقادمنا إشارة لماذا؟ للخلاف، هذا هو الغالب. لكن أحيان ليست إشارة الخلاف، أحيان تكون لدفع توهم، أحيان تكون لدفع ماذا؟ توهم. يعني مثلا مر معنا في باب الآنية، يجوز استعمال الآنية كل ثمين ولو كان كذا، يقول كل آنية ولو كان ثمينا أو كذا. ترى هذا ما هو يعني ذكر خلاف، هذا لدفع توهم أنه شيء ثمين ربما يمنع. وأيضا أشار الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في المدخل وأشار غيره أن تراتيب لو وإن وحتى للخلاف القوي والضعيف أنها نص عليها بعض العلماء وليست مستقرة، يعني ما هي مصطلح ثابت نستطيع أن نقول حتى للخلاف الضعيف أو المتوسط وإن للضعيف ولو للقوي. المسألة تعود لاصطلاحات العلماء. فهنا المصنف رحمه الله لدفع توهم يظن أن المكاتب لا يصح رهنه، بل هو يصح رهنه لأن المكاتب عبد ما بقي عليه درهم، فالمكاتب يصح رهنه لأنه ما المكاتب هو العبد الذي يكاتب السيد ليفدي نفسه، فيصح رهن هذا المكاتب ويصبح هذا المكاتب مرهونا، وهذا الرهن يكون صحيحا. وطيب يرد الإشكال إذا جاء الأجل وهذا المكاتب بقي، يعني لم يعتق بعد، الآن المكاتب كاتب سيده على أقساط وأنجم لمدة سنة، حل الأجل بعد 6 أشهر ولم يقم بوفاء الدين، ما سيأتي الأحكام أنه سيكون الوفاء ببيع ماذا؟ الرهن. والرهن هو من هو؟ المكاتب. فإذا كان الرهن هو المكاتب فإنه سيباع هذا الرهن ويقوم ببيعه وتبطل عقد الكتابة المكاتبة، يبطل عقد المكاتبة. طيب إذا عتق العبد المكاتب قبل حلول الأجل الرهن يبطل؟ ما في رهن، عرفتم؟ العبد عتق يبطل الرهن لكن نجعل قيمة العبد ماذا؟ رهنا مكانه. واضح مشايخ إن شاء الله. ثم قال رحمه الله طيب مثال آخر، هذا العبد مثال قديم. الحين هذا رجل أقى في ذمته دين 10,000 أو 1,000 ريال، فأعطاه رهنا حمولة سيارة بالبطيخ الحبحب، والدين هذا يحل بعد 6 أشهر، أو موز، البطيخ والموز يتحمل 6 أشهر. ها مشاهد. طيب يصح رهنه أو لا يصح؟ طبق الضابط، كل ما يصح بيع في كل عين يجوز ماذا؟ بيعها. البطيخ يباع وما يباع؟ يباع. والموز يباع وما يباع؟ إذا لا تردد، الضابط واضح عندك، يصح الرهن بلا تردد. طيب تقول هذا يفسد صح؟ المسألة سهلة، إذا خيف أن يفسد ماذا يصنع؟ يباع، والثمن الذي بيع به يجعل ماذا؟ يجعل رهنا. انتهت المسألة، ما في إشكال. مفهوم يا فقهاء؟ واضح مشايخ؟ أريد أن تطبق الضابط. لا، الضابط هذا مريح جدا، ربما الإنسان يتصور المسألة عادية، لا هذا مريح لك. فأي فرع يأتيك فيما يفسد في عبد مكاتب، كل هذا صحيح والله أعلم. أنا طالع في الشيخ، ترى ما عرفت الشيخ بالنظارات، ذكرتني بشيخ الشيخ محمد الأمين الشنقيطي اللي في ينبع شيخنا، وأنا طالع فيه. لا ما عندي مشكلة الآن، وأنا قلت لك أنا الشيخ حاضر وبس ما ظهرت إلا النظارة فارتج علي. زي الآن لما رأيتك افعل ما تشاء راحتك يا شيخ، الله يجزاك خير. لا تفضل يا شيخ.
قال رحمه الله: مع الحق وبعده بدين ثابت ويلزم في حق الراهن فقط.
نعم، إذن يقول رحمه الله مع الحق وبعده، والمذهب أن الرهن يصح في حالتين، يصح مع الحق ويصح بعده، ولا يصح قبله، هذا هو المذهب. فيصح أن يقول سواء في القرض أو في الدين في البيع، يقول أبيعك هذه السيارة بالآجل 100,000 وأريد رهنا، ترهنني أرضك، ترهنني دارك، ترهن سيارتك الأخرى، ترهن نفس المبيع، يجوز إذا كان هذا المبيع لا يحتاج إلى توفية كما سيأتي. فيقول رحمه الله الرهن يصح مع الحق ويصح بعده، يعني أقرضه 10,000 فجاء بعد شهر يطلبها منه فقال أعطيني 10,000، قال أعطني مهلة لمدة 6 أشهر، يقول أزيد لك في الأجل أو أصبر عليك، لكن أعطني ماذا؟ أعطني رهنا حتى أستوثق لديني أو لقرضي الذي في ذمتك، يجوز. فالرهن مع الحق وبعد الحق صحيح، الرهن قبل الحق في المذهب لا يصح. يعني ما يصح أن يقول له ارهني دارك لأقرضك 10,000 غدا، فهمتم؟ المذهب أن الرهن لا يصح إلا مع الحق أو بعده، أما قبله فلا يصح. ثم قال رحمه الله بدين ثابت، لابد أن يكون الدين ماذا؟ ثابت، ما يكون في الدين الذي لم يثبت. يعني مثلا العاقلة تعلم تتحمل الدية، العاقلة تتحمل الدية، فيأتي يطلب أولياء الدم يطلبون الرهن، لا، لأن هذا الدية لا تثبت في ذمة العاقلة، إلا لأن متعرفون تأتينا في الديات أن تكون مقسطة على 3 سنوات دية الخطأ. فيأتي يقول أعطني رهن بالدية، فيقول هي أصلا لم تجب في ذمتنا بعد، لم تجب، متى تكون حالة في ذمتنا وتكون دين؟ بعد سنة. فإذا مرت السنة ولم يقوموا بإعطائه الجزء الواجب عليه من الدية، هنا نعم يصح أن يجعل يأخذ به ماذا؟ رهنا، لأنه أصبح دينا ثابتا. لأنه قبل ما هو دين ثابت، لأنه تأتينا إن شاء الله الدية هذه العاقلة بقدر الغنى والفقر والقرب، ومن مات منهم مثلا يلزم يعطي رهن ثم يموت، لا يلزمه، ولذلك تكون بدين ثابت أو ما يؤول إلى الثبوت، مثل العارية ربما تكون في ذمته شيء فيصح أن يأخذ عليها الرهن. أما الإجارة والوديعة ما يؤخذ فيها رهن، لأن ما فيها دين يثبت، لا يثبت فيها دين في الذمة. ثم قال رحمه الله: ويلزم في حق الراهن فقط. الرهن العقود احنا قلنا على ايدي منقسمه الى يد امانه ويد ماذا؟ ضمان. والعقود تنقسم الى عقود جائزه وعقود لازمه. عقود لازمه مثل البيع مره معنا، البيع عقد لازم. ما معنى انه عقد لازم؟ يعني لا يصح لاحد الطرفين ان يفسخ العقد الا برضا الاخر. فلو اشترى انسان سلعه ثم اراد بعد يوم او يومين ان يردها، ليس له ان يفسخ بدون عيب، ليس له ان يفسخ البيع الا برضا البائع. البائع اراد ان يترك العقد، ليس له ان يفسخه الا برضا المشتري. هذه تسمى عقود ماذا؟ لازمه. في عقود جائزه مثل الوكاله، الوكاله عقد ماذا؟ جائز. فاذا وكلت رجلا ان يشتري لك سلعه او يبيع لك شيء فالعقد جائز، لك ان تفسخ هذا العقد بدون إذنه بدون رضاه، وله هو أن يترك الوكالة ويفسخ عقد الوكالة بدون رضاك، لأن الوكالة عقد ماذا؟ جائز. طيب الرهن عقد لازم أو عقد جائز؟ الرهن في منزلة بين المنزلتين، كان عندكم درس العقيدة والواسطية. الرهن يعني في منزلة بين المنزلتين. الرهن ليس لازما ولا جائزا، هو لازم من طرف جائز من طرف. لازم في حق من؟ الراهن الذي عليه الدين يسمى راهن، سنعرف المصطلحات. والذي له الحق يسمى مرتهن. والعين المرهونة هذا هو الراهن. فعندنا راهن ورهن ومرتهن. فالراهن الذي عليه الحق، والذي له الحق مرتهن، والعين هي الرهن، العين المرهونة. فيقول رحمه الله: في حق الراهن فقط لازم في حق الراهن، أما المرتهن فالحق له، فإن شاء أبقاه وإن شاء فسخه، لكن الراهن الحق عليه، لا يمكنه أن يفسخ الرهن إلا برضا المرتهن. ثم قال رحمه الله:
قال: ويصح رهن المشاع.
نعم، يصح رهن المشاع، كالأرض مشتركة بين اثنين ملك مشاع، فيقول: رهنك نصيبي في الأرض، يصح. واليوم أظهر مثال رهن المشاع رهن الأسهم. الأسهم مشاعة، ملك مشاع في الشركة، فرهن الأسهم يصح بناء على رهن ماذا مشايخ؟ المشاع. فيصح أن ترهن نصيبك من السيارة، أن ترهن نصيبك من الأرض، لكن في الأسهم يقولون لابد من أن يسجل في سجلات الشركة أن الرهن أن هذا السهم مرهون، حتى هذا هو القبض الذي يحصل، يعني لأن الرهن سيأتي لابد أن يكون ماذا؟ مقبوضا، فيسجل ويبين. فيصح رهن المشاع لا إشكال. ثم قال رحمه الله:
ويجوز رهن المبيع غير المكيل والموزون على ثمنه وغيره.
نعم، مر معنا نحن في البيع أن المبيع منه ما يحتاج إلى توفية ومنه ما لا يحتاج إلى ماذا؟ إلى توفية. المبيع الذي يحتاج إلى توفية المكيل والموزون والمذروع، وفي حكمه كذلك الموصوف، البيع على الوصف أو برؤية سابقة، هذه يقولون لا يصح بيعها قبل قبضها، لا يصح بيعها قبل قبضها. فما لا يصح بيعه قبل قبضه لا يصح رهنه، هذا قصده، لأنه يقول كل ما صح رهن بيعه صح ماذا؟ رهنه. فيقول ما يحتاج إلى توفية المكيل والموزون والمذروع ونحو ذلك، هذا ليس له أن يبيع قبل القبض، إذن ما يصح أن ترهنه عند من هو عليه. إيش صورة المسألة؟ صورة المسألة تشتري سيارة، بالآجل، فيقول لك البائع: السيارة رهن ببقية الثمن الذي عليك، فإن لم تقم بوفاء الثمن يباع الرهن. عرفتم؟ هل يجوز رهن السيارة؟ هذه المسألة، رهن المبيع بالثمن، هذا أفضل حل فقهي موجود للخلاص من الإيجار المنتهي بالتمليك. رهن المبيع بالثمن، الآن الإيجار المنتهي بالتمليك هو لاستيثاق، ماذا؟ الثمن، حتى ما إذا لم يقم بالوفاء المشتري جعله مستأجر، فإن لم يقم بالوفاء يفسخ العقد وترجع السلعة للمؤجر. الموجود بلا إشكال في الفقه الإسلامي راهن المبيع بماذا؟ بالثمن. طيب ما الفرق بينه وبين الإجارة؟ الإجارة لو أن السيارة بعد 4 سنوات لك حق التملك وكل شهر تدفع 2000 ريال، ففي سنة تدفع كم يعني؟ 24,000، سنتين 48,000. بعد سنتين عجز المشتري عن الوفاء والأجرة، الشركة ما تصنع؟ تسحب السيارة وتجعل كل ما مضى ماذا؟ إجارة. فرهن المبيع بعد سنتين لم يقم بالوفاء تأتي أحكام الرهن، تباع السيارة. فإذا بعنا السيارة 70,000 مثلا وبقي من الثمن 48,000، تأخذ الشركة 48,000 والباقي يعود لمن؟ لصاحب السيارة. أيهما أعدل؟ عرفتم يا شايخ؟ فرهن المبيع بالثمن سائق. اليوم مثلا البنك العقاري، يعني ما أدري عن العقود الجديدة، كان العقود القديمة يرهنون الرقبة البيت، يعني إذا أخذت قرضا من البنك العقاري لبناء دار فإن الدار تكون مرهونة بالدين الذي عليك للبنك العقاري، بمعنى أنك إذا لم تقم بالوفاء يستوفى من هذه الرقبة من الدار، تباع هذه الدار. فهو رهن يعني ليس بيعا، هذا قرض، يعني رهن الدار، لكن لك أن ترهن المبيع. المذهب يقول انتبه، المبيع قسمين، المبيع قسمان. الأول الذي يحتاج إلى توفية، الذي لا يجوز بيعه إلا بعد قبل قبضه، ما يجوز بيعه، هذا لا يصح رهنه بالثمن. الثاني يجوز بيعه قبل القبض، مر معنا أنه مثل الكومة هذا يباع قبل، لا إشكال أن يباع قبل قبضه، بخلاف المدروع والموزون والمكيل وما كان بصفة أو رؤية سابقة، هذا لا يصح. ليش يا جماعة؟ قالوا لأن هذا لا يصح ماذا؟ لا يصح بيعه قبل قبضه. سبحان الله. طيب أنتم الآن تستثنون وتقولون قال وما لا يجوز بيعه لا يصح ماذا؟ أقرأ بعد هذا،
قال وما لا يجوز بيعه لا يصح رهنه،
واضح هذا متفقين عليه، تمام؟ إلا
الثمرة والزرع الأخضر
قبل. الحين مر معنا الثمرة قبل بدو الصلاح يجوز بيعها؟ لا. لكن يصح ماذا؟
رهنها.
ليش؟ استثناء. لماذا هذا الاستثناء؟ لأنه لماذا نهي عن بيع الثمرة قبل بدو صلاحها؟ حتى يعني أمن العاهة والخصومة اللي تحصل يحصل فيها التلف، لكن بعد بدو الصلاح تؤمن العاهة. في الرهن ما في إشكال، إذا حصلت عاهة سقط الرهن، وإن لم تحصل عاهة بقي ماذا؟ الرهن. فهمتم؟ ولذلك في قول في المذهب أنه يجوز رهن المكيل والموزون والمذروع، لأنه إنما يباع بعد القبض، يعني هو الآن صح الله ما لم يقبض أنه لا يصح بيعه قبل قبضه، لكن بعد ذلك يباع، هو الذي يبيعه فيقبضه ويبيعه، أو يقبضه الحاكم نيابة عنه ويقوم ببيعه. إذا المذهب يقول يصح بيع، ما لا يصح بيعه لا يصح رهنه، لكن الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما يجوز رهنها. نعم.
قال رحمه الله تعالى إلا الثمرة والزرع الأخضر قبل بدو صلاحهما بدون شرط القطع، ولا يلزم الرهن إلا بالقبض واستدامته.
الرهن لا يلزم إلا بالقبض لقوله تعالى فرهان مقبوضة. هنا لابد في المذهب وعلى الجمهور أن الرهن لا يصح إلا، لا يلزم إلا بالقبض. يعني الشيخ عمر قال لي خلاص أرهنك سيارة وقلت قبلت، وهو حنبلي ومذهب على رأي الجمهور، وأنا قمت بإقراضه المبلغ وفي الغد لم يأتي بالسيارة، أتينا السيارة عمر قال أنت لم تقبض، فهمت؟ والرهن لا يلزم إلا ماذا؟ بالقبض، فلا يلزم الرهن الآن. المفترض أنك يا شيخنا ما تعطيني الرهن الدين إلا ماذا؟ إلا بالقبض، وقد قبضت الرهن، فلك أن ترجع قبل القبض، لك الرجوع. الإنسان قال أرهنك أرضا ثم فكر وقال لماذا أرهن الأرض، له أن يرجع إنما يكون الرهن لازما بماذا مشايخ؟ بالقبض. وعليه الجمهور وعليه الجماهير. لكن طبعا بعض العلماء في المذهب عندنا وعليه يعني فتاوى بعض أئمة الدعوة النجدية شيخ عبد الرحمن بن حسن وشيخ عبد القطيم يقولون اليوم للضرورة ممكن يرخص في الرهن بدون قبض لضيق ذات اليد عند الناس. تعرف معنى القبض؟ يعني إذا رهنت الدار تخرج من دارك وتخلي بين صاحب الدين والدار، يقبضها سيارة تمنع من التصرف فيها. هذا حسن إذا كان هذا الذي يعني يرهن عنده ساعة فيرهنه سيارة من سياراته، يرهنه دارا من دوره. لكن رجل ما عنده سيارة واحدة وبيت واحد، فالبيت رهن والسيارة رهن، أين يعيش؟ عرفتم مشايخ؟ فنقول الأصل هو أن الرهن لا يكون لازما إلا ماذا؟ إلا بالقبض. لكن للضرورة للضرورة القاضي ربما صحح الرهونات أو الحاكم من غير قبض لضيق ذات اليد، وهذا أمر وجيه جدا. يعني كيف الناس تخرج من بيوتها وتخرج من تترك سياراتها وتعطلها، ولأن الرهن لابد أن يكون مقبوضا، فإذا قبض لا ينتفع به لا المرتهن ولا الراهن ويحصل إشكال. فهمتم مشايخ أو لا؟ فلذلك عند الضرورة لا بأس أن يحكم بلزوم الرهن من غير قبض، لكن الأصل أنه لا يكون لازما إلا ماذا؟ إلا بالقبض. ثم قال رحمه الله
واستدامته شرط.
استدامة القبض يعني لو بعد 6 أشهر جاء الشيخ عمر وقال عن إذنك أريد السيارة مشوار، الآن خرجت السيارة من يدي، فالشيخ عمر من مشواره يذهب بها حيث شاء ويبيعها، لأنه اللزوم سقط، لأنه من شرط اللزوم ماذا؟ استدامة القبض. نعم.
قال فإن أخرجه إلى الراهن باختياره زال لزومه، فإن رده إليه
إن أخرجه إلى الراهن، يعني مثل الشيخ عمر طلب السيارة قلت خذ السيارة دع عندك يوم يومين أسبوع، بمجرد خروج الرهن إلى الراهن هنا يقول زال اللزوم، زال لزومه. فإن رده إليه
عاد لزومه ولا ينفذ تصرفه.
نعم. فإذا رد إليه عمر السيارة كان أمينا، يعني ذهب مشوار ورجع السيارة، يرجع اللزوم من جديد، لكن في المدة التي كانت معه اللزوم ماذا؟ زال، فله ألا يرجع قضاء، لأن لزوم الرهن ماذا؟ قد زال. نعم.
قال ولا ينفذ تصرف واحد منهما فيه بغير إذن الآخر.
نعم، الراهن ما ينفذ في تصرف، فليس للراهن أن يبيع أو أن يقوم بهبته أو يقوم بوقفه، وكذلك المرتهن ليس له أن يبيع. بالنسبة للراهن اللي هو المالك مالك العين ليس له، لماذا ليس له أن يتصرف بالراهن؟ لأن الرهن مشغول، صح ولا لا؟ العين هذه مشغولة بالراهن، العين هذه مشغولة بالرهن، والقاعدة المشغول لا يشغل، هذا مشغول، فهي مشغولة، هذه العين مشغولة بعقد الرهن، فكيف أشغلها بعقد آخر بهبة أو بيع؟ لا يصح. فبالنسبة للمرتهن لماذا لا يصح تصرفه؟ لأنه لا يملك، لا يملك. فإذا كانت السيارة رهنا كانت السيارة رهنا، فالراهن ليس له أن يهبها ولا أن يبيعها ولا أن يفعل بها شيء إلا بإذن ماذا؟ المرتهن. وليس المرتهن كذلك أن يتصرف فيها، قال إلا بإذن الآخر. نعم.
قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ
قيمة. إلا عتق الراهن، المذهب مر معنا مران أن العتق عندهم شديد النفوذ، فإذا حصل عتق فإنه ينفذ مع الإثم لقوة سريانه، فينفذ. نقول للراهن الذي راهن عبدا واعتقه نقول العتق خلاص سرى، لكن تجعل مكان العبد ماذا؟ ما قيمة العبد رهنا، تجعل القيمة رهنا. قال رحمه الله إلا عتق الراهن.
قال إلا عتق الراهن فإنه يصح مع الإثم وتؤخذ قيمته رهنا مكانه.
نعم، هكذا قال رحمه الله.
قال ونماء الرهن وكسبه.
طبعا الرهن الأصل يعطل ما يؤجر إلا أن يسترط يتفق، يعني الرهن عمارة فيها 10 شقق مقبوضة تخلع، رأيتم الإشكال يا مشايخ في القبض الآن؟ تخلع لا يستفيد منها لا الراهن ولا، فالأصلح أن يتفق على ماذا؟ على الأجرة. والمذهب أن الأجرة والكسب كله يكون تبع لماذا؟ الرهن. كله كل شيء يكون تبع. فإذا اتفق أن العين تؤجر فكل الغلة تكون تبع لماذا؟ الرهن، فيستفيد الجميع. فالراهن يستفيد أن عينه لم تعطل وأن نماءها مستمر، والمرتهن يستفيد أن الغلة تزيد، فيكون كل ذلك في مصلحته، يوفي له ماذا؟ الدين الذي له عند العجز عن الوفاء. فهذا أفضل، يعني الأفضل أن يتفق على عدم تعطيله، لأن هذا تعطيل للمال، تعطيل للعين. نعم. قال رحمه الله: ولا ينفو، ثم قال: ونماء الرهن،
ونماء الرهن وكسبه وأرش الجناية عليه ملحق به، ومؤونته على الراهن وكفنه وأجرة مخزنه.
شوف، الرهن هو ملك للراهن ما زال، كما قال صلى الله عليه وسلم: لا يغلق الرهن من صاحبه الذي رهنه، له غرمه وعليه غرمه. وهذا حديث فيه خلاف في صحته. هذا الحديث لا يغلق الرهن من الراهن الذي رهن من صاحبه الذي رهنه، يدل على أنه ما زال تحت ملكه. فإذا مات كان عبدا، ما زال تحت ملك السيد، السيد يكفنه ويدفنه، يحتاج إلى نفقة، بهائم كانت ما زالت تحت ملك من؟ الراهن، يلزم أن ينفق عليها. دار وخربت، الذي يقوم بإصلاحها الراهن أو المرتهن؟ الراهن. كل هذا لأنه ما زال ملكا له. لكن النماء النخلة جاءت لها ثمرة، الشاه ولدت، الكسب حتى لو كان عبدا مملوكا فكسب، أو كانت دارا فجاءت لها أجرة، كل هذا في المذهب يضاف إلى ماذا؟ الرهن. أرش الجناية عليه سيأتينا أن العبد المملوك إذا اعتدي عليه أن الجناية لو يكون لها أرش، ما يكون فيه قصاص، يأتي يعني يقدر مال، لها طريقة تأتي إن شاء الله في الديات. هذا المال الذي يؤخذ بسبب الجناية يجعل مع ماذا؟ مع الرهن. وهذا بالنسبة لبعض المسائل من مفردات المذهب، الكسب ونحو ذلك يرونه له تبع للرهن. فالمذهب عندهم كل شيء يضاف بسبب الرهن فإنه يكون تبع لماذا؟ للرهن. نعم.
قال: وهو أمانة في يد المرتهن.
الآن أفادنا أن يد المرتهن يد ماذا؟ أمانة. ويد الأمانة متى تضمن؟ بالتعدي والتفريط. بغير تعدي ولا تفريط لا تضمن. ما الفرق بين التعدي والتفريط؟ شرحناه مرارا. التعدي أحسنت، التعدي استعمال، والتفريط إهمال، يعني أو التعدي هو فعل ما لا يجوز، والتفريط هو ترك ما يجب. فإذا تعدى واستعمل بغير حق أو فرط فأهمل وترك ما يجب فإنه يضمن. فهذا الرهن كان سيارة، فإذا أهمل المرتهن وتركها من غير يعني مكان حفظ، تركها مفتوحة، تركها في مكان لا تحفظ به السيارات فاحترقت أو سرقت، فإن المرتهن يضمن. لكن لو حفظها في مكانها المعتاد المعروف، فجاءت صاعقة أو احترقت الدار واحترقت معها السيارة، فإن المرتهن ماذا؟ لا يضمن، لأن يده يد ماذا؟ أمانة. نعم.
إن تلف بغير تعد منه فلا شيء عليه، ولا يسقط بهلاكه شيء من دينه.
الآن هو ترك مسألة الرهن والفقه ودخل مسألة قضائية، يده الضمان، فهمتم؟ الآن مسألة قضائية، هنا ينبسط الطلاب اللي معنا من كلية القضائية وقسم الأنظمة بالذات. الآن دخلنا مسائل القضاء. فيقول رحمه الله: إذا انتلف بغير تعد منه فلا شيء عليه. وكما قلت لكم مرارا، مسائل قضائية لو جعلت نزعت من الأبواب وجعلت في آخر الفقه يصلح، لكن الفقهاء في كل باب يذكرون مسائل قضائية والخلاف تسهيلا، ولا هي قواعد عامة في القضاء، كله يقوم على معرفة المدعي والمدعى عليه. فإذا عرفت من الأصل معه والعرف معه فهو المدعى عليه، واليد إذا كانت أمانة لا تضمن إلا بالتعدي والتفريط. فقال رحمه الله: فلا شيء عليه، ولا
يسقط بهلاكه شيء من دينه.
يعني يقول إذا هلك شيء من الرهن فإنه لا يسقط منه شيء من الدين، فيكون باق. وإن تلف، يعني الدين ما يقول يسقط، يبقى. نعم.
قال: وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين، ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين.
وإن تلف بعضه فباقيه رهن بجميع الدين. يعني كان الرهن مثلا غنم فمات بعض الغنم، الباقي رهن بجميع ماذا؟ بجميع الدين، ما يقول مقسط. يعني إذا تلف ربع الغنم إذا ربع الدين يبقى بلا رهن، لا، نقول جميع الباقي رهن بجميع ماذا؟ الدين. نعم.
قال: ولا ينفك بعضه مع بقاء بعض الدين، وتجوز الزيادة فيه دون دينه.
نعم، يقول ما ينفك بعض الدين مع بقاء الرهن مع بقاء بعض الدين. يعني الرهن كان 100 شاه وقام بالوفاء، وفى نصف الدين، ثلاثة أرباع الدين، يبقى الرهن ولو بقي 10 ريالات. فهمتم؟ لو بقيت من الدين ريالات يسيرة فإن الرهن يكون ماذا؟ يكون باقين. فقال رحمه الله: مع بقاء بعض الدين وتجوز الزيادة فيه دون دينه. يعني يجوز أن يزاد في الرهن. الرهن كان 100 شاه فقال هذا قليل أريد زيادة، أعطني رهن آخر سيارة، يجوز. طيب يجوز أن يزيد في الدين، يقول هذه 100 شاه هي رهن بالدين الذي عليك 100,000، طيب اقترض منه 50,000، يقول هذا 50,000 تبع للرهن، يعني في الرهن تدخل في الرهن ما في الغنم التي هي رهن، يجوز؟ لا يجوز. لماذا لا يجوز؟ أحسنت. الآن هذه الغنم مشغولة بماذا؟ بالدين الأول، صحيح؟ فلا تشغل بالدين الثاني. ومر معنا أن الرهن يصح بعد الحق وأثناء الحق. هذا الرهن موجود بعد الحق ولا قبل الحق؟ قبل الحق الجديد، يعني قبل الحق الجديد، فهي مشغولة والمشغول لا يشغل. عرفتم؟ والمشغول لا يشغل. فالمذهب تجوز الزيادة في الرهن لكن لا تجوز الزيادة ماذا؟ في الدين. نعم.
قال: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما أو رهناه شيئا فاستوفى من أحدهما إن فك في نصيبه.
هذه المسألة أتوقع أن ثلاثة أرباعكم لن يفهمها، لأن اختبرتكم في الرياضيات 100 مرة وجدتكم يعني تحتاجون إلى يعني إلى دروس خاصة. نعم. طيب إن شاء الله، هذا كما أقول الآن تحفيزا، لأن حتى الآن سيفهمون إن شاء الله، سيأخذون المسألة تحدي يعني ويفهمونها. مسألة سهلة من شايخ. الرهن عند اثنين شيئاً، هذا عنده سيارة فرهن هذه السيارة عند اثنين، هو اقترض من شخص 10,000 ومن شخص 10,000، فقال لهما: سأعطيكما سيارتي رهناً، طيب، والدين النصف بالنصف. فالآن السيارة رهن للاثنين، هذا له 10 وهذا له كم؟ 10. إذن السيارة مرهونة للاثنين، لكل منهما ماذا؟ نصف يعني قيمة السيارة في الرهن يعني مقابل له. قال رحمه الله: وإن رهن عند اثنين شيئا فوفى أحدهما. طيب كيف عندي عندكم بالضم عندي كيف تصير في الفتح في النصب أحدهما صح؟ هذا صح لأنه هو الذي وفى، أنا عندي بالضم الذي وفى هو، فوفى الراهن وفى أحدهما يعني وفى أحد المرتهنين فأعطى 10,000، الرهن ينفك ولا ينفك؟ ينفك لأحدهما. فهمتم؟ الذي أعطى 10,000 الرهن ينفك، فنصف السيارة يكون مرهونا والنصف غير مرهون. يعني صاحب الحق الآخر إذا حل الأجل ولم يقم صاحب الراهن بالوفاء فإن السيارة تباع، لكن استحقاق هذا الذي له دين في قيمة السيارة كاملة أو في نصف السيارة؟ نصف السيارة، لأن السيارة كانت مرهونة لكم؟ لاثنين، فلما وفى الأول سقط النصف. لسه السؤال الصعب جاي، لا تعجلون. أو رهناه شيئا، العكس الآن، رهناه شيئا، اثنان رهنا شخصا شيئا واحدا. أول مسألة الأولى المقرض اللي له الحق اثنان والذي عليه الحق واحد، الآن العكس الذي له الحق الآن واحد والذي عليهم الحق اثنان. فقال إن كان أو رهناه شيئا، الاثنان شركاء في سيارة فقال قالوا له خذ السيارة رهن بالدين الذي لك. هذا أعطى هذا 10,000 وهذا 10,000 وقالوا خذ سياراتنا هذه شركة نحن فيها رهن لك. في إشكال؟ ما في إشكال. فاستوفى من أحدهما, فأحد الراهنين قام بالوفاء, ينفك نصف نصف الرهن ويبقى له الحق بنصف الرهن فقط. فهمت مشايخ أو لا؟ يبقى له الحق بنصف الرهن. السؤال الآن, اثنان رهنا عينا عند اثنين, الآن الشيخ عمر والشيخ إبراهيم رهنا سيارة لأبي نواف ولا الشيخ مصعب, اقترض من أبي نواف 10,000 ومن مصعب 10,000, هذا اقترضها عمر, واقترض إبراهيم 10,000 من أبي نواف 10,000 من مصعب, وقال عمر وإبراهيم لأبي نواف ومصعب السيارة هذه ماذا؟ رهن. فالسيارة مرهونة من اثنين لكم؟ لاثنين. الرهن صحيح ولا غير صحيح؟ صحيح. فقام عمر بوفاء أبي نواف فقط, كم ينفك من الرهن؟ ما نقربه. أنت ناجح في الرياضيات يا فهد ما شاء الله. طيب أنت طالب جديد, أما البقية أعرفهم كلهم راسبين في الرياضيات. صحيح الربع مشاهد ناجع على الدين. أنا نقسم أربعة أربعة, فربع. طيب إذا قام عمر أيضا بوفاء مصعب النصف, أحسنتم, قام الشيخ إبراهيم بوفاء أبي نواف ثلاثة أربعة, بقي الربع. فهمتم مشايخ أو لا؟ طيب ثلاثة مقابل ثلاثة, والله مشايخ خلاص المسألة واضحة. ترى ما زحكم ولا أنتم أذكياء ومن أجود الناس صدقا والله, لكن هذا حتى يعني يتم التحفيز وتركزون معنا في الدرس. ولا ما شاء الله الشيخ عبد الرزاق أنا متأكد أنه في الرياضيات ما يحفظ جدول السبعة. أنا ما شاء عبد الرزاق. طيب بسم الله تفضل يا شيخ.
قال وإذا حل الدين وامتنع من وفائه, فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين, وإلا أجبره الحاكم على وفائه أو بيع الرهن, فإن لم يفعل باعه الحاكم ووفى دينه.
حسبك, هذا سننتهي منها إن شاء الله الآن وننهي الدرس اليوم ونكمل البقية في الدرس القادم إن شاء الله. الآن الرهن ما الفائدة منه؟ الفائدة من الرهن إذا حل الدين يباع الرهن. طيب كيف يباع؟ قال رحمه الله إذا حل الدين وامتنع من وفائه, أولا يجب على المدين إذا طلب الدائن الوفاء أنه يلزمه ما لم يكن بينهم ماذا؟ أجل. فإذا طلبه أو حل الدين, شوف لاحظوا قال إذا حل الدين وامتنع, يعني لابد من ماذا مشايخ؟ من مطالبة. يعني متى يجب عليه الوفاء؟ المذهب أنه يجب الوفاء إذا طالب, متى يجب الوفاء؟ إذا طالب. أما إذا لم يطالب روايتان في المذهب, يعني أنت اقترضت أو استدنت أو جاء حل القسط مثلا بالدين في البيع وحل الأجل ولم يطالبك, فهل تكون هل يكون واجب عليك الوفاء ولا عندك واجب موسع؟ المذهب أنه إذا طالب أصبح ماذا؟ واجبا عليك الوفاء, إن لم يطالب لا يجب عليك الوفاء. فهمتم؟ وفي قول في المذهب أنه إذا كان في أجل محدد فإنه يجب الوفاء بحلول ماذا؟ الأجل, لأن ضرب الأجل بمعنى المطالبة. لما يقول لك توفيني يوم 30, يعني كأنه يقول لك أنا أطالبك فيه في يوم كم, فتجب عليك الوفاء. هذا وجيه جدا وهذا قول في المذهب. فإذا حل الدين وامتنع يعني بعد المطالبة من الوفاء, ما العمل؟ قال فإن كان الراهن أذن للمرتهن أو العدل في بيعه باعه ووفى الدين. الآن الرهن لابد أن يكون مقبوض, إما أن يكون مقبوض عند المرتهن وإما أن يقبض عند عدل. يعني الراهن يقول أخشى أنك أنت تفسد الرهن, ما تحفظ السيارة, تستعمل السيارة, فأنا لا أرتضي أن تبقى عندك, أنا أجعلها عند عدل, نرتضي نحن الشيخ عبد الرزاق تحفظ عنده السيارة. قال خلاص قبلنا, الشيخ عبد الرزاق عدل تحفظ عنده السيارة، يجوز ولا يجوز؟ يجوز، وتكون مقبوضة، لأن الرهن يكون مقبوضا. فإذا أذن الراهن للعدل الشيخ عبد الرزاق أن يبيع إن لم يقم بالوفاء، أو أذن الذي عليه الحق للمرتهن أن يبيع، ما في إشكال. إذا حل الأجل ولم يحصل الوفاء يبيع العدل أو يبيع من؟ المرتهن، ويأخذ الذي له ويرد الباقي لمن؟ للراهن، لصاحب الحق، لصاحب الرهن. طيب إن لم يأذن له، قال إن لم يأذن له يعني فيها، قال وإلا أجبره الحاكم، يعني هنا في تقدير أنه لم يأذن له ولم يبع هو، يعني قال له لا أذن لك أن تبيع، قال طيب بع أنت، يقول لن أبيع. طيب شو الفائدة من الرهن إذا لا تأذن، لم تأذن للمرتهن بالبيع ولم تبع أنت؟ يقول وإلا، أي لم يأذن له ولم يبع هو، أجبره الحاكم، فالحاكم يجبره على وفائه، فيقول الحاكم بع، فيقول لن أبيع، فيقول له قم بوفاء الدين، يقول لن أقوم بوفاء الدين، بع رهنك، يقول لن أبيع الرهن. فإن لم يفعل باعه الحاكم، يعني الحاكم متى يبيع؟ بعد أمر، بعد أمر الراهن بالبيع والوفاء، فإن امتنع من الوفاء والبيع باع الحاكم. في المذهب رواية أخرى أن الحاكم له أن يبيع من غير أن يرجع له، وأظن لو معنا قاضي اليوم العمل في المحاكم على هذا، أن الرهن مباشرة يعني اللي يتصرف ببيع الحاكم، الذي أظنه يعني ما يعود ما يرجع فيه. سؤال لكم هذا، أفيدونا اللي يعمل به القضاء يباع في التنفيذ بدون ما يرجع إلى الراهن، يعني ما ليس هو الذي يتولى البيع. فإن لم يفعل الموفق اختار هذا القول ابن قدامة رحمه الله أنه بالخيار، الإمام هو الذي يبيع بدون ما يرجع إليه، باعه الحاكم ووفى دينه. طيب البقية بعد الوفاء الدين ترجع لمن؟ للراهن، له غنمه وعليه غرمه، لا يغرق الراهن من صاحبه الذي رهنه. بهذا القدر نكتفي، وبقي مسائل يسيرة في انتفاع الراهن والمرتهن في الرهن، نتركها إن شاء الله اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله.